بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 16 من شهر جمادى الآخرة لعام 37 بعد 400,000 الهجرة، الموافق 25 شهر مارس لعام 16 بعد 2000 الميلاد، نسأله طريقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، ولازمنا في تفسير سورة البقرة، وهذا هو الدرس 69. نقرأ إن شاء الله جل وعلا من الآية 82 بعد المئتين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية آية الدين أو المداينة هي أطول آية في كتاب الله جل وعلا، أطول آية في كتاب الله جل وعلا، وموضوعها تشريع أحكام المعاملات بين الناس في أمور الدين، أحكام التعامل بين الخلق فيما يتعلق بالدين وأيضا بالبيع كما سيأتي. وهذه الآية كما قلت أطول آية، وهذا يدل على اهتمام الشريعة بتعاملات الناس، اهتمام هذه الشريعة العظيمة الغراء بتعاملات الناس والحفاظ على أموال الناس، حتى جاءت هذه الآية العظيمة أطول آية في حفظ أموال الناس، المداينات والديون أطول آية في كتاب الله جل وعلا. فهذا يدل على اهتمام هذه الشريعة بحفظ أموال الناس والحفاظ عليها والنهي عن إتلافها. وهذا يرد على العلمانيين ومن يجري مجراهم ممن يقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، واحصر هذا الدين في العبادات في المساجد فقط. ولا علينا أن نتكلم على ما يتعلق بسلوكيات الناس ومعاملات الناس وكيف ينامون وكيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يذهبون، يقول هذا كله خارج المساجد. يجب علينا ألا نتكلم، نتكلم فقط عن ما يكون داخل المساجد من العبادات ونحوها. فهذا التشريع العظيم في هذه الآية العظيمة التي معنا الآن تدل على بطلان قول هؤلاء، وأن هذه الشريعة شريعة جامعة لكل ما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم، وهي الشريعة الخاتمة. هذه هي جامعة لأنها الشريعة الخاتمة، الشريعة الخاتمة التي ليس بعدها شريعة وليس بعدها الدين دين. الأمر الثاني أن في هذا التنبيه على خطورة الدين، خطورة الدين وخطورة حفظ أموال الناس، وأنه قد جاءت في الأحاديث الصحيحة المتعددة أنه يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وأيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على رجل فلما عرف أن عليه دين أو عليه ديناران رفض أن يصلي عليه، فجاء أبو قتادة وأخبر أنه سيقوم بتسديده تسديد هذين الدينارين، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قابله بعد ذلك وسأله هل سددت هذين الدينارين، قال لا. في المرة الأخيرة قال نعم، قال الآن بردت جلدته أو بردت جلدته، الآن بردت جلدته، بردت جلدة الميت من أجل تسديد الدين الذي عليه. فمن كان عليه دين إلى أجل فإنه ينبغي عليه إما أن يترك ما يقضي هذا الدين من المال إذا توفي، وإذا كان الدين حال يجب عليه أن يسارع لتسديده بقدر الإمكان. وبناء عليه ينبغي على الإنسان ألا يتداين إلا إذا كان في هذا حاجة شديدة أو اضطرار. ينبغي عليه ألا يتداين من الناس ويأخذ أموال الناس إلا إذا كان له حاجة شديدة أو كان مضطرا. وبعض الناس يأخذون أموال الناس لأمور عادية يسمونها العلم التحسينيات أو التكميليات، يعني أمور لا يترتب عليها ضرورة أو لا يترتب عليها على نقصها حصول ضرر أو مشقة. كان يكون إنسان يريد أن يبدل غرفة نومه بغرفة أخرى أو يبدل الصالون بصالون آخر أو نحو ذلك، هذه كلها أمور لا تستدعي الإنسان أن يتداين ويأخذ أموال الناس ويكون مرهونا بها. هذا يبين كما قلت خطورة الدين، وينبغي على الإنسان أن يعد العدة له بأن يدع إذا كان الدين غير حال أن يدع من ماله ما يقضى به الدين بعد وفاته. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، ذكرنا أن النداء هنا من فوائده الاهتمام والتشويق والعناية بما سيتلى، والنداء باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا يدل على أن ما سيأتي أن العمل به من أمور الإيمان، وأن ترك العمل به نقصان في الإيمان، وأن العمل به من صفات أهل الإيمان والعكس بالعكس. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، يعني إذا داين بعضكم بعضا، إذا تداينتم بدين، الدين كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع او اجرة او قرض او صداقة او نحو ذلك، اخذت شيئا ولم تسدد ثمنه، استأجرت شيئا من انسان عينا ولم تسدد ثمنه، اقترضت ولم تسدد ولم تدفع هذا القرض، الى غير ذلك. كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع او اجرة او صداقة او نحو ذلك، اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى، يعني الى مدة محدودة، فمن شروط الدين التي ستمر بنا الان ان يكون هناك مدة محدودة، اجل مسمى. لا يصح ان يكون الدين الى اجل مجهول، كان تقول سأسدد لك هذا المال عند قدوم فلان من السفر، او عند ولادة المرأة الفلانية، او عند نجاح الابن الفلاني. لابد ان يكون الدين الى اجل محدد، اجل مسمى، كما جاء في هذه الآية الكريمة، يعني شهر كذا، سنة كذا، اليوم الفلاني. التحديد وتسمية الاجل لابد منه لكي يصح الدين. الى اجل مسمى فاكتبوه. هنا امر بكتابة الدين، اكتبوا الدين المؤجل، اكتبوا الدين المؤجل. وهذا الامر اختلف فيه اهل العلم، فمن اهل العلم من يقول وجوب كتابة الدين، وجوب كتابة الدين بناء على ما جاء من الامر في هذه الآية الكريمة، فاكتبوه. وجمهور العلم على ان هذا الامر مصروف الند او الاستحباب، لقوله جل وعلا فيما سيأتي: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. ولا شك انه ستزداد اهمية الكتابة وخطورة الكتابة اذا كان هذا الدين او كان هذا المال يخص يتيما او يخص صغيرا او ضعيفا او سفيها او نحو ذلك. قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب، هذه لام الامر، بينكم يعني بين الدائن والمدين، كاتب بالعدل. كاتب الدين يسمى كاتب العدل في بعض البلدان، كاتب الدين يسمى كاتب العدل، يوجد في بعض البلدان محاكم موجود فيها كاتب العدل، هو من يكتب هذه الامور، يكتب هذه المداينات ويكتب العقود. وقد يقال انه في الوقت الحالي عندنا هنا قد يغني عن هذا ما يعرف بالشهر، الشهر العقاري، الذي يكتب مثل هذه المبايعات ونحوها. لكن يوجد في بلاد اخرى في المحاكم ما يعرف بكاتب العدل، وهنا وصفه بانه كاتب بالعدل، والعدل ضد الجور، ضد الجور. وهذا الكاتب يكتب بالعدل، يكتب بالشرع، لا يميل مع احد الطرفين على الاخر، لا يميل مع الدائن ولا يميل مع المدين، فيكتب شيئا يضر ذاك او يكتب شيئا يضر الاخر. فلابد ان يكتب بالعدل، وكذلك لابد ان يعرف احكام الكتابة، لان الالفاظ تؤثر، الالفاظ تؤثر. لو كتب لفظا له عدة معاني ومغزى اخر قد يختلف عليه في المستقبل، قد يختلف عليه في المستقبل، تحصل نزاعات. لان ما المقصود وما الحكمة من كتابة الدين؟ الحكمة البعد عن المخاصمات والنزاع، البعد عن المخاصمات والنزاع. لانه اذا لم يكتب الدين قد يقول المدين: انا لا اذكر هذا، او لا اذكر المبلغ كاملا، او لا اذكر الاجل مضبوطا. فاذا كتب هذا كله، كتب هذا كله بطريقة صحيحة واضحة، قلت المنازعات وقلت الخصومات بين الناس، والشريعة تتشوف الى هذا. اذا لابد للكاتب ان يكون عدلا، وان يتقن الكتابة، وان يعلم احكام الكتابة، وان يعلم ما يترتب على ما يكتب. قال: ولا يأبى كاتب ان يكتب، لا يمتنع الكاتب. الكاتب العدل أن يكتب، لا يمتنع من الكتابة إذا طلب منه ذلك، أن يكتب كما علمه الله. الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل، أن يكتب حسب ما علمه الله جل وعلا من أحكام الكتابة حسب علمه، بحيث تكون هذه الكتابة مستوفية لما ينبغي عليه أن يكتب أو يكتبه من تحسين الخط وتحرير المضمون، أو تكون هذه للتعليل، أي لأن الله علمه الكتابة ومن عليه الكتابة وأحسن إليه بتعليم الكتابة، فعليه أن يشكر هذه النعمة ولا يمتنع إذا طلبت منه الكتابة. فسيأتي بفوائد الشارع رحمه الله تعالى أن في هذا الحث على تعلم الكتابة، لأن ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع. وكلمة المشروع لأن الكتابة كما قلنا إما أن تكون واجبة أو مستحبة، فإذا كانت واجبة نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كانت مستحبة نقول هكذا. فكلمة المشروع تشمل الاثنين، الواجب والمستحب، وسيقاس على هذا كل ما لا يتم المشروع إلا به، وإن شئنا أن نقول كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على القاعدة المعروفة. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، هذا توكيد لما سبق، كما علمه الله، وهذا يدل على أن التعليم والتفضل بالتعليم لعلم العلوم من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى، وأن من الله جل وعلا عليه بعلم من العلوم فينبغي أن يرجع هذا الفضل للمان به المنان وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يغتر الإنسان بما تعلمه سواء كان عنده دكتوراه أو دكتوراهات أو ماجستير أو أكثر أو أقل، ينبغي عليه أن يعرف أن المنة في التعليم وفي غيره لله سبحانه وتعالى كما علمه الله. فليكتب وليملل، يعني يملي، يملل يعني يملي الذي عليه الحق، الذي عليه الحق هو المدين، عندنا دائن وعندنا مدين وعندنا دين، الذي له الحق هو الدائن والذي عليه الحق هو المدين. من الذي سيملي؟ الذي سيملي الذي عليه الحق، لأنه هو سيلتزم بأداء ما عليه، لا نقول على الدائن هو أن يملي، لا، لأن قد يملي الدائن بشيء أكثر مما له، لكن الذي سيدفع والذي عليه الحق والذي سيملي اللي هو اسمه المدين، المدين هو الذي سيقوم بإملاء كاتب العدل الدين الذي عليه. وأيضا وجه الخطاب أيضا وجه التحذير لهذا المدين، قال وليتق الله ربه، هذا المملي الذي هو المدين عليه أن يتق الله جل وعلا، وعليه أن يصدق فيما يمليه، عليه أن يصدق فيما يمليه، فلا ينقص شيئا كما قال ولا يبخس منه شيئا، لا ينقص من الدين شيئا، شيئا لا ينقص من الدين شيئا، لا في صفة الدين ولا في كميته ولا في عدده ولا في غير ذلك مما يتبين به صفة الدين. ينبغي عليه أن يملي الدين كاملا بما تعرف به صفاته، بما تعرف به صفاته. قال أمره بالتقوى، أمره ونهاه، يعني وهنا أمر ونهي، أمر بالتقوى ونهي عن النقصان في الدين من أي جهة من الجهات. قال فإن كان الذي عليه الحق هو المدين سفيها أو ضعيفا، سفيها لا يحسن التصرف كالمهجور عليه مثلا، أو ضعيفا سواء كان الضعف في جسمه كالصغير الذي لم يبلغ، أو الضعف في عقله كالمجنون، إذن الصغير والمأجور عليه أو السفيه لابد له من ولي، لابد له من ولي يقوم عليه ويحفظ له ماله، وبناء على هذا هو الذي سيقوم بالإملاء، هو الذي سيملي الدين. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، هو لا يستطيع أن يمل لأي سبب من الأسباب كالخرص مثلا، كان يكون أخرسا فلا يستطيع أن يمل هو، أو لأي عذر آخر لمرض يمنعه من الإملاء نحو ذلك. قال فليملل وليه، اللام هنا كذلك الأمر، والولي والذي يتولى شؤونه، يتولى شؤونه كالأب مثلا والجد. فليملل وليه بالعدل، بالعدل فلا يجور ولا يميل مع هذا ولا مع ذاك، فليملل وليه بالعدل. ثم قال واستشهدوا شهيدين، يعني اطلبوا شاهدين، اطلبوا استشهدوا شاهدين، يقولون الف والسين والتاء للطلب، استغفر استعد ونحو ذلك. استشهد يعني اطلب شاهدين، اطلبوا شاهدين من رجالكم، يعني من رجالكم المسلمين، من رجالكم المسلمين، فلا تصح شهادة الكافر، فلا تصح الشهادة من الكافر. وكذلك قوله من رجالكم، الرجل هو الذكر البالغ، فلا يصح الشهادة من غير البالغ، فلا تصح الشهادة من غير البالغ. طب هل تصح من العبد؟ نعم، إذا كان العبد ذكرا بالغا تصح منه الشهادة، تصح منه الشهادة إذا كان ذكرا بالغا، فالعبودية لا تمنع والحرية ليست شرطا كما في الرواية. إذن واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني من المسلمين، من المسلمين من الرجال. فإن لم يكون، إن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان، أي فالشاهد عندئذ رجل ومعه امرأتان، والمقصود بالمرأة هنا الأنثى البالغة، الأنثى البالغة كما قلنا في الذكر البالغ. قال ممن ترضون من الشهداء، يكون مرضيين عند الناس، يكون مرضيين عند الناس، يعني عرفوا عند الناس بعدالتهم وحسن سيرتهم. فرجل وامرأتان، لأن كما تعلمون شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل، وذلك في الأصل ومن حيث الجنس لأنهن ناقصات عقل، هذا من حيث الجنس، ولكن قد يوجد من حيث الأفراد امرأة عقلها يفوق عقل الكثير من الرجال، وحفظها يفوق حفظ الكثير من الرجال، لكن هذا من حيث الجنس كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فهذا من حيث الجنس، ولكن من حيث الأفراد قد يختلف هذا الأمر. وكذلك هذا في رد على الذين يقولون وينادون بالمساواة المطلقة بين الرجال والنساء في مجتمعات أهل الإسلام، ينادون بالمساواة المطلقة في كل شيء، في كل شيء، فيرد عليهم بقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، ويرد عليهم بالحديث الذي ذكرناه، ويرد عليهم بما ذكرناه أو ذكر في هذه الآية الكريمة. ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، يعني أن تضل، أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تنبهها إذا نسيت، تنبهها إذا نسيت، هذه تنبه تلك، وتلك تنبه هذه، الأولى تنبه الثانية، وإذا نسيت الثانية، يعني قد تنسى كل واحدة شيئا، كل واحدة شيئا، فتذكر الأخرى صاحبتها بما نسيت. يعني ليس شرط نقول الثانية تذكر الأولى، لا، قد تذكر الثانية الأولى بشيء
والأولى تذكر الثانية بشيء آخر نسيته. قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا، سواء دعوا لتحمل الشهادة أو لأدائها. أما تحمل الشهادة فهو فرض كفاية، فرض كفاية قد يتحمل الإنسان وقد لا يتحملها، إلا إذا تعينت في شخص معين لم يكن إلا هذا الشخص موجودا، فلا بد أن يتحمل هو الشهادة وإلا يضيع الحق. فعندئذ نقول يتعين على هذا الشخص أن يتحمل الشهادة وأن يتحمل هذه الشهادة، أما الأداء فيجب عليه أن يؤدي هذه الشهادة إذا طلبت منه، إذا طلبت منه. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، سواء دعوا لتحملها أو لأدائها على التفصيل. ولا تسأموا، يعني لا تملوا أن تكتبوه، تكتبوا هذا الدين سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إلى أجله المسمى، إلى أجل المسمى. لابد من وجود مدة، لابد من وجود أجل، كما قلنا في أول الكلام. ذلكم، يعني المشار إليه إما هذه الكتابة أو هذه الأحكام، الكتابة مع الإشهاد. ذلكم أقسط عند الله، يعني أعدل عند الله جل وعلا. ثانيا وأقوم للشهادة، يعني أقرب لإقامة الشهادة، أقرب لإقامة الشهادة. وأدنى ألا ترتابوا، يعني أقرب لانتفاء الريبة، أقرب لانتفاء الريبة والشك، أقرب لانتفاء الريبة والشك. هذه ثلاث فوائد، هذه ثلاث فوائد في الكتابة: أنها أعدل، وأنها أقرب لإقامة الشهادة، وأدنى أقرب لئلا يشك الإنسان ويتردد في هذه هذا العقد أو هذه المداينة. وهذا كما قلت يدل على حرص الشريعة على حفظ أموال الناس. شرعت كل هذه الأحكام لحفظ أموال الناس، والنهي عن إتلافها وترك تبديدها وترك أكلها بالباطل، والنهي عن أكلها بالباطل. وقوله أدنى ألا ترتابوا فيه حث الإنسان على دفع الريبة، وأدنى ألا ترتابوا في الحث على دفع الريبة عن نفس الشخص. لا يقول أحد أنا فوق أو الظنون الكاذبة أو فوق سوء الظن، لا، أنت لا تعرف ما يدور في قلوب الناس وفي أذهان الناس وفي عقول الناس. لا تقول أنا إنسان معروف في البلدة أو في المكان الفلاني ولا أحد يظن بي ظن السوء. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاءته صفية تزوره وهو في معتكف، خرج أو ذهب معها ليقلبها إلى منزلها أو إلى الباب، فرآه اثنان من الصحابة فأسرع في المشي، فقال: على رسلكما، تمهلا، إنها صفية، يعني زوجتي كما جاء. ثم قال: يا رسول الله، يعني ما ظننا. فقال: إني خفت أن يقذف الله في قلوبكما، عفوا الشيطان، في قلوبكما شيئا. إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وهذا من؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي يصح أن تقول هو فوق الظنون الكاذبة أو سوء الظن، ومع ذلك دفع الريبة عن نفسه بهذا. فينبغي على الإنسان أن يبتعد عن مواطن الريبة ومواطن الشكوك، لا يذهب إلى أماكن الفسق أو الدعارة أو أماكن تدار فيها الخمر مثلا أو أماكن فيها أشياء من البدع أو غير ذلك ويقول أنا فوق سوء الظن. لا، نقول ينبغي أن تدفع عن نفسك الريبة بكل الطرق. قال جل وعلا: إلا أن تكون، يعني الصفقة التجارة، تجارة حاضرة تديرونها بينكم التجارة كل صفقة يراد بها الربح، التجارة كل صفقة يراد بها الربح كالبيع والشراء، كل صفقة يراد بها الربح كالبيع والشراء، إلا أن تكون الصفقة تجارة. هذه خبر، تجارة خبر، حاضرة صفة أولى تديرونها بينكم، هذه صفة ثانية. إلا أن تكون هذه التجارة تتعاطونها بحيث يأخذ البائع المال والمشتري السلعة، وقد يتم البيع والشراء بغير نقود كما يحصل الآن في البقالات وفي بعض الأماكن أخرى، المحلات ينزل صاحب التجارة أو صاحب السلعة السلعة ثم يمر على المشتري كل فترة يأخذ منه شيئا من المال، شيئا من المال يعني ينزل على الفاتورة ويأخذ منه شيئا من المال بصفة مستمرة. فهذه هي هذه صورة التجارة الحاضرة، قد يكون هذا موجود، وقد يكون هناك النقد حاضرا، قد يكون النقد حاضرا يعني يأخذ ويعطي أو يعطي ويأخذ. فهذه التجارة كما قال فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، نفى الإثم عن ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، لأن هذا شيء يكثر بين الناس، يكثر بين الناس هذه التجارات الحاضرة، فيصعب عليهم ويشق عليهم الكتابة. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لأن النزاع فيها سيكون بعيدا، الخصومة فيها ستكون بعيدة. قال وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر بالإشهاد، هذا أمر بالإشهاد، لكن هذا الأمر ليس للوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، اشترى ولم يشهد، كما جاء في الصحيح أنه اشترى من يهودي شعيرا ولم يشهد، وجعل عنده درعه مرهونة عنده. قال وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني إذا باع بعضكم لبعض، ولا يضار كاتب ولا شهيد. يضار إما تكون بمعنى يضارر أو يضارر، لا يضارر كاتب، كاتب تكون فاعل، أو لا يضارر كاتب أيضا تكون نائب فاعل. المعنى الأول لا يضارر كاتب، يعني ينبغي على هذا الكاتب ألا يضارر ويجلب الضرر لمن أملاه أو لمن كتب عنده الدين، بأن يمتنع مثلا عن الكتابة أو يطلب مثلا مبلغا كبيرا أو غير ذلك. وعلى المعنى الثاني يضارر، يعني لا أحد، لا يجوز لأحد أن يضارر الكاتب بجلب الضرر والمشقة عليه بأي صورة من الصور، كأن مثلا يطلبه في وقت من الأوقات يكون فيه عنده عذر أو يكون نائما أو مستريحا أو عنده شغل أو نحو ذلك. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا، يعني تفعلوا هذه المضارة، فإنه فسوق بكم. الفسوق الخروج عن طاعة الله جل وعلا، الفسوق في الاصطلاح الشرعي الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى معصيته، فإنه إن تفعلوا هذه المضارة فإنه فسوق بكم، واتقوا الله. هذا تحذير وتخويف، يعني اتخذوا وقاية من عذاب الله جل وعلا بأي شيء، بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه. ويعلمكم الله، الواو هنا للاستئناف وليست عاطفة على ما سبق، ليست عاطفة، يعني هذه جملة مستقلة، الأمر بتقوى الله جملة، والأمر وهذا الخبر ويعلمكم الله هذه جملة أخرى، وفيها أن نعمة التعليم من الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا هو الذي يعلمنا، ومما يعلمنا أحكام ديننا، ومن هذه الأحكام هذه الأحكام التي ذكرت في هذه الآية، آية المداينة أو آية الدين. إذن ويعلمكم الله، الله جل وعلا هو الذي يعلم، كما جاء في قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه أدوات المعرفة وأدوات التعلم، التعلم السمع والأبصار والأفئدة هي القلوب. ولا شك أن التعليم يزداد وعلم الإنسان يزداد بزيادة التقوى، بزيادة التقوى. فكلما اتقى العبد ربه سبحانه وتعالى زاده علما على علمه، زاده علما على علمه، بحسب تقواه يكون علمه الحقيقي، يكون علمه الحقيقي النافع. والله بكل شيء عليم. إثبات علم الله جل وعلا وإثبات عموم علمه سبحانه وتعالى، والرد على القدرية الغلاة، الرد على القدرية الغلاة الذين كانوا ينفون علم الله جل وعلا ويقولون بأن الأمر أنف، كما جاء ذلك في أول حديث صحيح مسلم، حديث معبد الجهني، وتكلمنا عليه في عدة مرات. ففي هذا إثبات صفة العلم، وقد يقال إثبات اسم العليم، لكن اسم العليم موجود في آيات أخرى، لكن هنا والله بكل شيء عليم، قد يقال هو عليم بكل شيء، وقد يقال في إثبات العليم، واسم العليم كما قلت ثابت. قال جل وعلا في بيان نوع آخر من التوثيق، توثيق الحق بشيء آخر، بالرهان، بالرهن، بالرهان المقبوضة. هذا نوع آخر من التوثيق. النوع الأول توثيقة الحق بالكتابة، بالكتابة والإشهاد على هذه الكتابة، بالكتابة والإشهاد على هذه الكتابة. هنا نوع ثاني من توثيقة الحق بالرهن. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، يعني كنتم مسافرين وتدينتم بدين إلى أجل مسمى ولم تجدوا أحدا أو كاتبا يكتب لكم هذا الدين، ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، رهان مقبوضة، أن عليكم رهان مقبوضة. والرهان جمع رهن، وتعريفه في الاصطلاح توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاء منها أو يمكن استيفاء من بعضها. توثيقة دين بعين يعني أعطيت أنت الآن له مثلا 1000 جنيه مثلا، أعطاك شيئا من الرهان أو من الرهن، إما يكون هذا الشيء مساو للدين الذي عليك أو زائد أو ناقص، فإذا كان زائدا فهو سيأخذ حقه وتبقى الزيادة، وإذا كان ناقصا سيأخذ بعض حقه. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها، أو استيفاء بعض الدين منها، استيفاء بعض الدين منها. قد يكون هذا الرهن مثلا ب500 جنيه وأنت عليك 1000، فهو سيأخذ بعض دينه من هذا الرهن، بعض دينه من هذا الرهن. ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفيه جواز الرهن، مشروعية الرهن، وذكرنا أيضا مما سبق دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من يهودي شعيرا ورهنه درعه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند اليهودي في 30 صاعا أخذها من شعير من ذلك اليهودي. هذه الرهان قال جل وعلا مقبوضة، يعني يقوم صاحب الحق بقبضها، قبضها بحسب العرف، كل بحسبه. وقد يرهن الإنسان شيئا عند شخص ولا يقوم هذا الشخص بقبضه، كما إذا كان على الشخص مثلا 10,000 لفرد أو لمؤسسة أو لجهة، ثم يقول لهم أنا رهنتكم البيت، والبيت مثلا لمليون، وهو ساكن في البيت، لكن هو رهن البيت، وهم لهم في هذا البيت الشيء اليسير مثلا 10,000 من المليون، ويبقى هو ساكن في بيته ويستمتع ببيته، لكنه قد رهن بيته. فالرهن بهذا المقبوضة كل بحسبه. وبعض العلماء يشترط قبض الرهن، لكن كما قلت كل بحسبه، بحسب قيمة هذا الدين قلة وكثرة. قال: فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا وثق في أمانته وصدقه فلا رهن عندئذ ولا كتابة، لكن فليؤدي الذي ائتمن أمانته، عليه أن يؤدي الأمانة الذي ائتمن عليها، ويؤدي الذي عليه من الحق أو من المال لصاحبه. وفي هذا تحريم الخيانة، في هذا وجوب الأمانة وتحريم الخيانة. وبعض الناس يسأل هذه المسألة كثيرا، قد يكون له حق عند غيره، ولكنه يستطيع بطرق أخرى أن يخونه، بأخذ مثلا سيارته أو بأخذ الدابة والسكل مثلا ونحو ذلك أو غير ذلك، فنقول له أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وهذه غير مسألة الظفر، إذا ظفر بالشيء الذي له بنفسه عند غيره، فاختلف العلماء، منهم من يقول يأخذه إذا لم يزد عليه شيئا، ومنهم من يقول لا يجوز له الأخذ لأن هذا من الخيانة. فهذه هذا الجزء من الآية، فليؤدي الذي ائتمن أمانته، الذي ائتمن عليه يجب عليه أن يؤديه، وفي تحريم الخيانة. ثم أيضا هناك أمر: وليتق الله ربه، وأمره بالتقوى، وليتق الله ربه. وهنا ذكر لفظ الرب، ففي إثبات الربوبية وفي التخويف، لأن الرب هو القادر الذي بيده الملك وله الأمر، وهو القادر على أن ينتقم من هذا الشخص الخائن، وليتق الله ربه، ففي إثبات الألوهية والربوبية. قال: لا تكتموا الشهادة، يعني لا تخفوا الشهادة، لا تخفوها من أصلها، ولا تخفوا الشهادة في أي صفة من صفاتها، لا تزيدوا فيها ولا تنقصوا، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني قلبه آثم بهذا الكتمان. وإنما ذكر القلب لأن القلب كما لا يخفى عليه مدار السعادة والشقاوة، القلب عليه مدار السعادة والشقاوة، كما جاء في الحديث: إلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد تكلمنا هذا الحديث في عدة دروس في شرح البخاري. قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني قلبه آثم. وهذا أخذ منه أهل العلم أن كتمان الشهادة من الكبائر، لماذا؟ لوجود العقوبة الخاصة بها، والله بما تعملون عليم. يعني بما هنا الباء موصولة تفيد العموم، هو جل وعلا عليم بما تعملون وبما لا تعملون، هو عليم بما نعمل بغيره، لكن هنا تفيد التحذير من المخالفة والترهيب من المخالفة. هذه الآية الكريمة ذكر هنا الشرح رحمه الله تعالى منها واستنبط منها 50 فائدة، لذلك اختصرت في التعليق عليها. لعلنا هنا نقرأ هذه الفوائد التي كتبها الشيخ السعد رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: هذه آية الدين وهي أطول آيات القرآن، وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفع والمقدار. أحدها، يعني كما قلنا من قبل، هذا التفسير يتميز بفائدتين عظيمتين، من ناحية الفقهية الأصولية ومن ناحية العقدية، هو يمشي على قدر السنة والجماعة، وفي الفقه فيستنبط الفوائد الغزيرة العظيمة من الآيات، فهاتان فائدتان. وإن كان هناك في تقصير في الاستدلالات الحديثية والأدلة من السنة النبوية، لكن كما قلنا نحن وظيفتنا في هذا الشرح أن نكمل هذا التقصير بذكر ما يكون في الباب من الآثار النبوية والأحاديث وآثار السلف الصالح. يبتدئ في ذكر الفائدة الأولى، يقول: الفائدة الأولى أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره. ذكرنا في درس الماضي أن السلم هو أن تعطي مالا، تعطي مالا على أن يعطيك الآخر الشيء، الثمرة أو السلعة، إلى أجل معين. يعني مثلا تعطيه مال إلى أجل، مثلا تعطيه مال لكي يعطيك طن من الرز مثلا بعد 6 أشهر أو 5 أشهر ونحو ذلك. هذا هو السلام، غير البيع، غير الدين، غير البيع والشراء. فالسلام المعكوس، تسلم المال وتأخذ السلعة بعد ذلك. فهو الشيخ يقول هنا تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره، لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرا أحكامها، وذلك يدل على الجواز. الثاني والثالث أنه لابد للسلم من أجل، يعني لابد أن تحدد أجل، تقول أخذ منك هذه السلعة بعد سنة أو بعد 6 أشهر. ودليل هذا ما جاء في الصحيحين من قول صلى الله عليه وسلم: من أسلم، وفي رواية أسلف، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لأنهم كانوا يتبايعون إلى غير أجل. إذن هذه الفائدة الثانية والثالثة، أنه لابد للسلم من أجل، وأنه لابد أن يكون معينا معلوما، فلا يصح حالا، لأنه إذا كان حالا لا يكون سلما، ولا إلى أجل مجهول، لا تقول إلى وقت ورود فلان من السفر أو ولادة المرأة الفلانية. هذا الثاني والثالث. لعلنا نستطيع أن نكمل هذه الفوائد بسرعة تنتمو إن شاء الله جل وعلا. الرابع، الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا أو استحبابا. الخامس، أمر الكاتب أن يكتب. السادس، أن يكون عدلا في نفسه. السابع، أن هناك أشياء شرحناها وبيناها، هناك أشياء سنعلق عليها. السابع، أنه يجب عليه العدل بينهما فلا يميل لأحدهما. الثامن، أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق، عنده علم. التاسع، أنه إذا وجدت وثيقة بخطه المعروف بالعدالة أو بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها، ولو كان هو والشهود قد ماتوا. يعني لو عندنا وثيقة بخط كاتب عدل وعليها توثيق الشهود يعمل بها، حتى لو كان هذا الكاتب مات أو في مكان بعيد، قد تكون مثلا في المملكة وكتبت لك وثيقة مداينة أو أي عقد من العقود، والشخص بعيد عنك وأنت هنا في مصر، لا نقول ائتي بهذا الكاتب حتى أنظر إليه، لا، طالما وثقت هذه الوثيقة بطريقة صحيحة، الآن التوثيقات موجودة، المحكمة تختم الختم، وبعد ذلك وزارة العدل توقع على توقيع المحكمة، والخارجية والسفارة، خلاص يعمل بهذه الوثيقة، ولو كانوا قد ماتوا الكاتب والشهود. العاشرة أو العاشر، قوله: ولا يأبى كاتب أن يكتب، أي لا يمتنع من من الله عليه بتعليم الكتاب أن يكتب بين المتداينين. الحادي عشر، أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق. الثاني عشر، أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين اللي هو المدين، الثالث عشر أمره أن يبين جميع الحق يعني بكل التفاصيل. الرابع عشر أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل هو على الكاتب، فإذا كتب هو بنفسه إقرارا على نفسه ثبت ذلك. الخامس عشر أن من عليه حق من الحقوق التي البينة على مقدارها وصفاتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق يعني قول المدين، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه إلا أن قوله مقبول على من يقوله من مقدار الحق وصفته لأنه الذي سيملي. الثالث عشر أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبقى سوى ينقص شيئا من مقداره. السابع عشر أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرصه أو نحو ذلك فإنه ينوب أو ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار. الثامن عشر أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل يعني إذا كان الشخص لا يستطيع أن يمل هو. التاسع عشر أنه اشترط عدالة الولي لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق يعني لابد أن يكون الولي عدلا، لكن هل هذه العدالة الآن في هذا العصر لابد أن تتوفر فيها الشروط التي ذكرها الفقهاء؟ الجواب إذا قلنا هذا فإننا لا نكاد نجد كاتب عدل أو أوصياء وأولياء على الصغار وعلى اليتامى أو على السفهاء، أن القضاة الذين يحكمون أنفسهم كثير منهم سقط العدالة، لكن إذا قلنا هذا وطبقنا أحكام الفقهاء بمعنى أننا سنبطل الكثير من الأحكام يعني بهذا لن يتحاكم الناس، لن يستطيع أن يأخذ حقوقهم إذا كان القاضي مثلا يشرب الدخان مثلا أو يفعل بعض المنكرات أو المفسقات. فهل نقول أنه الآن القاضي ليس بعدل وبناء عليه لا يستطيع أحد أن يرفع عليه قضية؟ تصير مشكلة كبيرة وتذهب حقوق الناس. فلذلك أهل العلم والمعاصرون نبهوا على هذه النقطة أنه هذه النقطة لابد أن تتجاوز، لأننا إذا لم نتجاوزها ضاعت حقوق الناس ولم نستطع ذلك أن نعقد لا عقد نكاح، يعني المأذون نفسه الذي يأتي أحيانا لعقد النكاح قد يكون فاسقا، فهل نترك عقود النكاح وكذلك الطلاق والمبايعات الأخرى؟ فهذه هي سر، هذا هو سر المسألة. العشرون ثبوت الولاية، الولاية في الأموال. الحادي والعشرون أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف لا على وليهم، لأن الولي هو يرعى ويرعى ويصون ويملي الحق ويحفظ أموال هؤلاء. الثاني والعشرون أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفاتهم غير صحيحة أو غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء لوليهم. الثالث والعشرون صحة تصرف الولي في مال من ذكر يعني في مال هؤلاء الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه. الرابع والعشرون فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتدينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع. كاتب العدل لابد أن يعلم الشيء الذي يكتبه ويحفظ به حقوق الناس، وكما قلنا الآن ربما يقوم بهذا الشهر العقاري في بعض صوره، مصلحة الشهر العقاري في بعض الصور. الخامس والعشرون أن تعلم الكتابة مشروع بل هو فرض كفاية على المسلمين، لأن لابد لهم من الكتابة، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. السادس والعشرون أنه مأمور بالإشهاد على العقود وذلك على وجه الندب، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى حيلة ما يحفظ الحقوق فهو عائد لمصلحة المكلفين. ثم المؤلف يستدرك ويقول نعم إن كان المتصرف إن كان متصرفه ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه، تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا. يعني إذا كان الإشهاد مستحبا في كثير من الصور فإنه قد يكون واجبا، كأن تشهد على حفظ حق يتيم مثلا، أو كأن تشهد على عمل وقف للمسلمين أو للمساكين أو وقف المسجد من المساجد أو لجمعية التحفيظ أو غير ذلك، هنا يتوجب الإشهاد. 27، أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان. ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي إذا لم يكن عنده شاهدان أو رجل وامرأتان، تقبل الشهادة من واحد فقط مع يمين المدعي صاحب الدعوة. وهذا طبعا أيضا كما أيضا في غير الشهادة على الزنا، الشهادة على الزنا لابد لها من 4 شهود. 28، أن شهادة الصبيان غير مقبولة. 29، أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل. 30، أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر، يعني ليست العبودية مانعا. 31، أن شهادة الكفار غير مقبولة. 32، في فضيلة الرجل على المرأة كما قلنا هذا باعتبار الجنس، ولكن قد يكون بعض النساء من جهة الأفراد تفضل بعض الرجال أو كثيرا من الرجال. 33، أن من نسي شهادته ثم ذكرها ثم ذكرها فذكر أو فذكر فشهادته مقبولة لقوله فتذكر إحداهما الأخرى، يعني كان ناسي وذكره غيره فتذكر فتقبل شهادته. 34، يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، يعني وجوب الكتابة إذا خاف النسيان. 35، أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور ليس عنده عذر لا يجوز له أن يأبى، لا يجوز للشاهد أن يمتنع عن الشهادة بدون عذر، لا يجوز من تحمل الشهادة أن يمتنع عن الشهادة إذا دعي إليها بدون عذر. 36، أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها، يعني من العدالة والتذكر أنه يكون على يقين، يقين من مما تحمله، إذا كان ليس عنده يقين مما تحمله شاكك في ريب هل هو فعلا متذكر أم لا، هل هو فعلا شاهد هذا أم لا، هذا لا يشهد، لا يجوز له أن يقدم على الشهادة إلا إذا كان عنده يقين. 37، النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون. الإنسان لا يمل من كتابة الدين سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأن كتابة الديون كما قلنا فيها حفظ لحقوق الناس وفيها إبعاد الناس عن الخصومات والمنازعات. 38، بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقول في العقود، وأنه أقسط عند الله، يعني أعدل وأقوى من الشهادة وأدنى ألا نرتاب. 3 أشياء. 39، يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها. 40، قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة في الرخصة في ترك الكتابة، إذا كانت تجارة حاضرا بحاضر لعدم شدة الحاجة إليها إلى الكتابة. 41، أنه إن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة فإنه يشرع الإشهاد لقوله وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا خاصة في الأمور الكبيرة، في الأمور الكبيرة. والآن قد يقال أن كتابة الفواتير قد تؤدي شيئا من ذلك توثيقا، لكن الإشهاد في كل شيء حتى في المبيعات الصغيرة طبعا فيه صعوبة كبيرة على الناس، فالإشهاد يزداد توكيدا وتأكدا في الأمور الكبيرة، يعني كبائع الأراضي والعقارات والسيارات ونحو ذلك. 42، النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغاله باشتغال وحصول مشقة عليه. الثالث والأربعون النهي عن مضارة الشهيد أيضا. السادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني المضارة، المضارة للكاتب أو المضارة للكاتب والشهيد. السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان، يعني الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وكفر، كيف ذلك؟ قد يكون مسلما مؤمنا ويحلف بغير الله، وقد جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فهذا كفر أصغر. قد يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، وليس المقصود هنا الكفر الأكبر، الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، لكن المقصود هنا الكفر الأصغر والنفاق الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر، لأن الفسق فسقان أكبر وأصغر، وكذلك الظلم أكبر وأصغر والشرك أكبر وأصغر، وشرحنا هذا بالتفصيل في شرح البخاري. الثامن والأربعون يقول: وحقه أن يتقدم على ما هنا اشتراط العدالة في الشاهد لقوله ممن ترضون من الشهداء، ويقال في هذا ما ذكرناه فيما مضى، اشتراط العدالة في الشاهد واشتراط العدالة في الكاتب. التاسع والأربعون أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته. إذا كان الشخص مرضيا في بين الناس أو في زمانه أو في عرف أهل بلده قبلت شهادته، كما قلت هذا يختلف باختلاف الأحوال والأماكن والبلدان. الخمسون يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى، لأنه إذا اشترطنا العدالة والرضا عن الشهداء والمجهول لا تعرف له لا عدالة ولا يعرف رضا الناس عنه. يقول الشيخ الأخير: فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر، يعني هذا تواضع من الشيخ، أن هذه الأحكام التي والفوائد التي أتى بها وهي خمسون كما قلت، يعني على حسب فهم القاصر القليل، وكان من الممكن أن يؤتى من هذه الآية الكريمة بأحكام وفوائد أكثر من هذه. يقول: ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده. والشرح رحمه الله تعالى: ممن أوتي شيئا من هذه الأحكام والأسرار غفر الله له ورحمه الله تعالى. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيك.